إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، لقد حبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصير نبياً، منذ أن كان شاباً حببت إليه الخلوة، والمقصود بالخلوة الانقطاع والتبتل والابتعاد عن الناس، وهذه رياضة القلب ورياضة الروح، كما أنك تصل إلى المراتب مع الناس بالخلطة، تصل إلى المراتب العالية مع الله تعالى بالعزلة عن الناس والتفرغ لأجل الله عز وجل. ولذا يقول بعض العارفين: في الخلوة جلوة، يعني إذا خلوت مع الله عز وجل بعد فترة ستتجلى لك أمور كثيرة، ويكشف الله تعالى عن قلبك حجب من الران قد غطت عليه، وترى بنور الله. هذا قول العارفين: في الخلوة جلوة. وهذا عليه دليل من الكتاب والسنة: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، يعني اذكر اسم الله وانقطع إليه عن الناس. وقال الله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، يعني أي فراغ عندك في حياتك اجعله لله تعالى وارغب إلى الله عز وجل. ولذا كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: حبب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلوة، كان يختلي الليالي ذوات العدد، يعني يبتعد عن الناس، ما يختلط بالناس، يروح يجلس لوحده، هذا قبل النبوة، فكان يجلس الليالي ذوات العدد في غار حراء يتفكر، يراجع نفسه، يبتعد عن خلطة الناس، عن كلام الناس وغيره. فلما صار صلى الله عليه وسلم نبياً، شرع صلى الله عليه وسلم ذلك للناس، أن ينقطع الإنسان ولو في العمر أو في السنة مرة واحدة، أن تنقطع عن الناس ولو في السنة مرة واحدة، بل جعل صلى الله عليه وسلم الانقطاع عن الناس سبيل للنجاة، كما جاء في حديث أبي سعيد: سأل النبي صلى الله عليه وسلم: قلت يا رسول الله، من نجات؟ يعني كيف أنجو من كثرة الفتن؟ قال: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. تبي النجاة؟ احفظ لسانك، انقطع شوية عن الناس، خل بيتك يسعك وابكي على خطيئتك. ولذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف، الاعتكاف وهو نوع من الخلوة، أن تخلو مع نفسك، تخلو مع ربك، تراجع حساباتك، تنسحب من الدنيا ومشاكلها وهمومها، تراجع نواياك مرة ثانية في خلطتك في هذه الدنيا، تعطي نفسك وقتاً لتحاسب هذه النفس، تطهر قلبك، ويمكن تبكي من خشية الله. ورجل ذكر الله خالياً، منقطع الحالة، ففاضت عيناه، فهو من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. تراجع مشاكلك، مشاكلك مع زوجتك، مشاكلك مع بيتك وأولادك، مع جيرانك، في عملك، في شغلك، هذه المشاكل المتكررة، أنت مستمر عايش مع المشاكل هذه، إذا انسحبت ربما تراجع هذه المشاكل، تناجي ربك وتجعل من وقتك لربك سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت عليه العشر الأواخر من رمضان اعتكف، اعتكف يعني خلى لنفسه للعبادة. والسبب في ذلك أن الذي يضعف قلبك في المسير إلى الله أربعة أشياء، أربعة أمور تضعف قلبك في المسير، يعني تدخل الهم على قلبك: كثرة الأنام، كثرة المنام، كثرة الكلام، كثرة الطعام. هذه أربعة تضعف قلبك في مسيره إلى الله تعالى: أكل كثير، ناس كثير تحتك بهم وتختلط بهم، نوم كثير، كلام كثير. هذه الأربعة كما قال ابن القيم تضعف سير قلبك إلى الله تعالى. فيصير قلبك ضعيف، كثرة الكلام دخل عليك الغيبة والنميمة والكلام اللغو والحكي ما في فائدة والقيل والقال، وتجرح في الآخرين أو يجرحوا فيك، ومقتنع برأيهم ومقتنع في رأيك، وتدخل في مشادات ومحادات، هذه كثرة الكلام وكله محسوب عليك. يضعف القلب، يهن القلب في مسير، يعني يضعف نشاط القلب، يعني ضوء القلب، يعني قوة القلب، يعني إيمان القلب يضعف في مسيره إلى الله تعالى. كثرة الطعام، أكل كثير، وجبات يومية، ولذلك يأتي رمضان ليخفف ذلك. وكثرة الأنام، كثرة الخلطة مع الناس، هذا صديق وهذا صاحب وهذا ديوانية فلان تزورهم، وهذا الدق على تليفون، وهذا جروب انت داش معاه، وهذه رسائل تأتيك ورد على هذولي واسمع هذولي، هذه كثرة أنام وكثرة خلطة تأخذ من وقتك. مثل أمس واحد من الأخوة يقول لو دخلنا الرسائل التي تصلك في تليفونك يوميا بس في اليوم الواحد، لو كانت 100 رسالة تحتاج إلى كل رسالة عشان تقرأها دقيقة، أنت تحتاج في اليوم إلى 100 دقيقة، أكثر من ساعة وزيادة بس علشان تراجع الرسائل، فضلا عن أنك ترد عليها. هذه كثرة أنام، وكذلك كثرة المنام، كثرة نومك في البيت، كل ذلك يؤثر على قلبك فيضعف القلب. ولذا شرع الله عز وجل الاعتكاف، هذا الاعتكاف من سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حتى ذكر السيوطي في الدر المنثور قال: كان الأنبياء في بني إسرائيل إذا كذبهم الناس، يعني إذا الناس كذبوا النبي وما آمنوا به وطال وقته معهم، اعتزل الناس وجاور في الحرم إلى أن يتوفاه الله عز وجل. هذا من بني إسرائيل منقول، أن بعض أنبياء بني إسرائيل، الأنبياء كثير فوق 100,000، كانوا إذا كذبوا وخلاص ما جاءهم بعد ذلك إيمان، تركوا الناس واعتكفوا وجاوروا البيت الحرام ما تبقى من حياتهم. هذه ليست دعوة للانسحاب من المجتمع، لا، المؤمن القوي الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. إحنا ما في شك أن القوي اللي يخالط الناس ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويرد الباطل، هذا أفضل وأقوى وأحسن، لكن أنت بحاجة إلى استراحة محارب، بحاجة أن تأخذ زاد، بحاجة إلى أن تتقوى. كل مصنوع له ورشة يصلح بها، السيارة يصلحونها في الجراجات، السفينة تسحب إلى المرافق والموانئ، الطائرة تسحب إلى المطارات، الأجهزة الإلكترونية يودونها الورش، أنت وين يودونك يصلحونك؟ أين يسحبوا ما فيك من حسد، من حقد، من غل، من تحامل، من كبر، من حب دنيا؟ وين يصلحونك؟ وين يعالجونك؟ لا مكان لك للعلاج إلا المسجد. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسحب الناس إلى ورشة العلاج وهي المساجد، حتى يصلح قلوب الناس فيها مرة ثانية. اللي قاعد تفسد القلوب مو الأجساد، الناس اليوم حريصة على أجسادها، يتعالج في مايو كلينيك ولا يروح فرنسا ولا يروح ألمانيا، أحسن المستشفيات، كشف دوري، تخطيط كامل على جسده، مهتم بجسده. هذا الناس يعالجون اليوم أجسادهم، لكن القلوب ميتة، القلوب خربانة، القلب ضعيف، القلب ضامر. والدليل على ذلك ما يذكر الله إلا قليل، يتعب تعب الصوم، تعب الصلاة، تعب ذكر الله، ما يحب يجلس في مجالس الذكر، مشغول مشغول طاير مع هذه الدنيا. هذا دليل على أن قلبه ضعيف. حتى القرآن إذا قرأ القرآن لا يقشعر جسده ولا يخشع قلبه، دليل على أن الجلد ميت. مثل لو جيت إلى طبيب ونغسك نغزة في الإبرة ما حسيت، يقول لك جلدك ميت، أنت مريض، لازم يعالجك ويحولك إلى فحوصات. هكذا القرآن، القرآن هو معيار الإحساس إلى حياة قلبك أو موته. إذا ما تأثر في القرآن معناته جلدك ميت، معناته قلبك خامل، يحتاج هذا القلب إلى حياة مرة أخرى. حياة القلب هذا الاعتكاف، هذا جزء من حياة ومعالجة قلوب الناس الاعتكاف. ليش؟ لأن القلب روحاني، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. حياته بالإيمان، أو من كان ميتا يعني بالكفر فأحييناه يعني بالإيمان، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالله تعالى بيّن أن القلوب إنما تحيا بالإيمان وتموت بالمعصية وبالكفر، ولذا شرع صلى الله عليه وسلم للناس أن يخلوا في الخلوة جلوة وسلوى، حتى ينسحب الناس من المشاكل، وحتى هذا القلب يعود له نوره مرة ثانية.
هذا القلب هو المتصرف في جسمك، القلب هو اللي يتصرف بعينه. إذا كان القلب مريض تعبان يصير ما عنده قدرة على أن يتحكم بالعين، يصير العين فلتانة عاد، العين ترى ما تشاء، الأذن تسمع ما تشاء، اللسان يتكلم بما يشاء، البطن يأكل ما يشاء، الفرج يطع كما يشاء، القدم تمشي كما تشاء، اليد تبطش وتظلم وترتشي وتسرق كما تشاء، كنترول ما فيه. القلب القوي الملك المتحكم اللي ماسك الدولة كلها وهي جسمك كله مريض ما يستطيع أن يتحكم في هذا الجسم، صار الجسم فلتان، كل إنسان يفعل كما يشاء. لذلك أنت بحاجة تعالج القلب، ما تعالج قلبك لا مستشفى الصدري ولا غيره، هذا قلب الحقيقي، قلب الحقيقي يعالج في المساجد. ولذا كان صلى الله عليه وسلم يسحب الناس إلى المساجد حتى يحيي قلوبهم مرة ثانية في رمضان، وهو صلى الله عليه وسلم رئيس الدولة، وهو قاضي الدولة، وهو النبي المرسل، وهو الأب اللي عنده 9 بيوت مو بيت واحد، وهو وزير الأمن مسؤول عن أمن المدينة، مسؤول عن أمن المدينة، وهو وزير الدفاع المسؤول عن الدفاع عن المسلمين، هو كل شيء في حياة الناس. حتى قال أنس لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أظلمت المدينة، حتى كهرباء راحت ما في، أظلمت المدينة، الناس كأن الناس ماتوا، حتى الناس أصيبوا بالذهول، حتى عمر يقول من قال أن رسول الله مات ضربته، إنما ذهب للقاء الله كما ذهب موسى للقاء ربه. عمر وهو عمر النبي ميت بين يديه ما يصدق أنه مات من الذهول الذي أصاب الناس. قال أنس لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أظلمت المدينة كلها، صار الناس يمشون يكلمون بعضهم، صار الناس يبكون في الطرقات وفي الشوارع، كبار الرجال الصناديد الكبار رجالات الدولة صاروا مثل الأطفال يبكون ويصيحون، لولا أن الله تعالى ثبت أبي بكر رضي الله عنه فأعاد للناس رشدهم، وقام في المسجد بين يدي الناس قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا عليهم قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول عمر كأني أول مرة أسمع هذه الآية. هذا النبي كان كل شيء في حياة الناس صلى الله عليه وسلم، ناس تبكي، ناس تصيح، أصابها ذهول، ومع ذلك كان يعتزل ويقعد في المسجد، يحطوا له خيمة ويجلس 10 أيام، بل مرة قعد 20 يوم اعتزال كامل. هذه احنا نسميها الخلوة، الانسحاب عن مشاكل الناس والتفرغ للعبادة. شنو فائدة هذه الخلوة؟ انتوا جربوا بنفسكم، اختلي بنفسك يوم واحد، شوف ماذا ستستطيع أن تجني. أولا ستبتعد عن الرياء، راح تكون لحالك، سواء كان في محاسبة نفسك أو في صلاتك بالليل أو في تسبيحك أو في استغفارك، هذه أدعى للقبول، أن الله يقبل منك العمل، كما قال الله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، يعني إنشاء القيام بعد النيام في تعب على الإنسان لكنه أقوى مقيلا، أدعى للقبول. ستكون بعيد عن الرياء لأنك لحالك قاعد، هذا واحد. ثانيا ستبتعد عن الغيبة، كم أضعنا حسناتنا في الكلام الغير نافع، دش شي دوانية وشوف الناس تقول، ادخل أي جروب وشوف الناس تقول، اقعد مع أي مجموعة من الناس شوف ماذا تقول الناس، لازم التعليق تطنز، هذا لابد منه، تنكيت لابد منه، الضغط لازم منه، هذا كله قاعد يسحب من حسناتك. وما ربك بظلام للعبيد إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، من يعمل مثقال ذرة شرا يره، قاعد نكتب عليكم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، قاعد نكتب ونسجع، مو فوضى ماشين على كيفكم، حسبالك الدنيا فوضى، لا يبا، حاطين لك ملائكة 2 يكتبون عليك حسناتك وسيئاتك حتى إذا قدمت يوم القيامة أظهر الله لك سجلاتك وكتبك وخلى جلدك ينطق عليك، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، حتى جلدك يتكلم، حتى لسانك، حتى فخذك، حتى يدك يضرب الله عليها فتنطق، مو فوضى عايش أنت. ولذلك في الخلوة بعد عن الغيبة، ما عندك أحد تكلم معه، من تكلم معه، الناس كلها مشغولة أصلا، اللي مشغول بقرآنه، اللي مشغول بصلاته، اللي مشغول بذكره، فلذلك ما عندنا دواوين وما عندنا إلا قليل من ذكر الله تعالى أو كثير، كل حسب طاقته. فمن فائدة الخلوة أنك تضبط لسانك شوي، ما تقدر تسب في المسجد، السب والشتم والكلام الفاضي هذا ما يصلح في المسجد، حتى لو واحد لو عنده صديق يكلمه ما يقدر يكلمه في المسجد. هذا من فائدة الخلوة، قطعك عن الحرام الذي تتلفظ به باللسان. ثالثا من فوائد الخلوة أو الاعتكاف البعد عن المناظر المحرمة. المناظر المحرمة ايش كثرها؟ المناظر المحرمة، اطلع روح دش السوق شوف، طالع كوكتيل العالم ما شاء الله أشكال وأنواع، شوف الناس، هذه بعض المناظر المحرمة يخدش في صومك ويأثر في إيمانك. ولذا قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا، نزلوا أبصاركم شوية، يغضوا من أبصار، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، تلفزيون وما فيه، كمبيوترات وما فيه، اليوم حتى التليفونات وما فيها، لكن هذا في المسجد ما يوجد، ما عندنا في المسجد تلفزيونات، ما عندنا حريم متبرجات، ما عندنا مناظر مخلة، صح تليفونك ممكن أنت منفتح إلى العالم، لكن حياؤك في المسجد يمنعك أن تتسلل فتدخل إلى الحرام. هذه فائدة الخلوة في المسجد، شوي يضبط بصرك في هذا المسجد. رابعا البعد عن سماع الحرام في المسجد، ما تسمع حرام أنت، ماكو أغاني، ما حيدقدق يشغل أغاني ولا حيشغل موسيقى ولا تسمع اثنين يتهاوشون مع بعض وهذا يسبه وهذا ما تسمع هذا في المسجد، لا يوجد هذا في المسجد. لكن روح دش الأسواق، قاعد بسيارتك وانظر واسمع، تسمع أشكال من الحرام التي تمر على أذنك، هذه كلها تضعف قلبك. أنا بالمناسبة قلب الإنسان يتأثر بثلاث أشياء، قلبك مثل الإسفنجة، أي شيء تحطه فيه يسحبه، إسفنجة تحطها في عصير فيمتو يطلع لك فيمتو ما يطلع لك لبن، حطها بلبن يطلع لبن ما يطلع فيمتو، حطها بماء يطلع ماء، حطها بنجاسة تطلع نجاسة، هذه الإسفنجة تمتص تشرب. قلبك نفس الشيء، حطه بنجاسة يطلع منه نجاسة، حطه بطهارة يطلع منه طهارة، حط الدنيا يطلع دنيا، حط قلبك بآخرة يطلع آخرة. قلبك يؤثر في ثلاث أشياء تصب داخل قلبك، يؤثر في قلوبنا كل ما تسمع، أي شيء تسمعه مباشرة يصب داخل قلبك، أي شيء تسمعه. ولذلك الله تعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمع إلى الذين يخوضون في آياتنا، قال فأعرض عنهم، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لو سابك أحد أو شاتمك قل إني صائم، صد عنا، لأن كل ما تسمع أي شيء تسمع يدش قلبك داخل. ولذلك لو تعيش حياتك كلها في البورصة وفي التجارة، قلبك كله بورصة وتجارة، تعيش الهم هذا خلاص كله داخل قلبك، هذا يدخل داخل قلبك. لو تعيش مع شباب كل كلامهم عن السفرات يصير قلبك كله سفرات، تعيش مع مجموعة كل حكيها عن الحريم يصير قلبك كله حريم، تجلس مع شعراء يصير قلبك كله شعراء وشعر، تجلس مع غناء يصير قلبك كله غناء. هذا أي شيء تسمعه يدخل إلى قلبك مباشرة. تقعد الجمعة وتسمع آيات وذكر، يمتلئ قلبك بذكر الله عز وجل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هذا لأنك تسمع ذكر يصير قلبك يطمئن. شوف الله خلى السمع مباشرة مرتبط مع القلب، اثنين يأثر في قلبك كل شيء تشوفه بعينك، أي شيء طالع بعينك يدش في قلبك مباشرة، طالع دنيا، طالع سيارات، طالع مباني، طالع فلوس، طالع حريم، طالع أي مشهد يدخل إلى قلبك مباشرة وينطبع داخل قلبك، يسمونه العقل الباطن، ويبدأ يتبرمج بقلبك، قلبك يتفاعل معه داخل، يحب الشيء هذا ويرغب به. ولذا قال الله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. لا تطالع، صد بصرك، ولا تمدن عينيك، لا تشوف، لا تشوف، لا تطالعهم، صد عنهم، فإن ذلك يدخل في النبي. النبي وهو النبي صلى مرة حطوا له صورة لوحة، يعني عايشة تبي تزين البيت مثل الناس الفقارة اللي في الأرياف، إذا بيزين بيته يعلق لزولية على 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 الحائط، ما عنده صبغ ولا عندهم الوول بيبر يحطونه ولا عنده شيء، فتعلق لها زولية، فأتت بسجادة منقوشة أو بخرقة علقتها على الجدار، بس بزين بيتها طين بعد حتى مو مصبوغ. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي صلى ثم قال أزيلوها أشغلتني في صلاتي. هذا لو يدش مساجدنا يشوف الخشب والمعتقات والدنيا والمعلقات، قال أزيلوها أشغلتني في صلاتي. ليش؟ لأن كل ما تنظر إليه يدخل في قلبك ويبدأ يشتغل داخل قلبك ويتأثر قلبك ويتفاعل معاه. ولذا كان صلى الله عليه وسلم يصد عن الأشياء هذه، ما ينشغل بها صلى الله عليه وسلم، ما يطالع لا ملابس ولا جواتي ولا أحذية ولا ماركات ولا ملابس ولا سيارات ولا هذا كله، يتفاعل قلبك معه، طبيعة البشر شديد. ولذا والثالث يؤثر في قلبك كل شيء تتكلم به أنت، أي شيء تتكلم أنت فيه صب داخل قلبك، يدخل في قلبك، ولذلك ما تردده. هذه الأشياء الله يعصرها عند وفاتك، حضور الوفاة الله يعصر قلبك، عاد يطلع اللي بقلبك. إذا بقلبك بورصة يطلع بورصة، بقلبك حريم يطلع حريم، قلبك دنيا يطلع دنيا، كل شيء يطلع من قلبك. وإذا بقلبك ذكر يطمئن قلبك، كما ذكر الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فالله سبحانه وتعالى يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، يعني عند الموت الله يثبتك على قول الحق. نرجع مرة ثانية إلى الخلوة مع الله سبحانه وتعالى، فيها بعد عن سماع الحرام. خامسا، في الخلوة بعد عن أكل الحرام. أكل الحرام مو بس يعني خبز ورز وعيش، لا، أكل الحرام مال الحرام، أكل الحرام رشوة، أكل الحرام ظلم، أكل الحرام بيع إقامات، أكل الحرام تسجيل، يسجل زوجته وعياله على بند العمالات وهم قاعدين في بيوتهم، وياخذ من باب العمالة من وزارة الشؤون وغيرها وعياله قاعدين في البيت، هذا كله أكل حرام. أكل الحرام أن يستولي على أراضي بالباطل، هذا أكل حرام. أكل حرام أن يأخذ فلوس العمال وما يعطيهم إياه، فلوس خدمة وما يعطيهم إياه، ينقص أجر الأجير على اتفاقه، هذا كله، غير طبعا الربا، غير الرشوة، غير السرقة، غير هذا كله باب حرام عظيم، هذا كله أكل حرام. إذا اختل الإنسان يبدأ يراجع نفسه شوية، يراجع نفسه، فلوسي، وهذا سبحان الله كله تأثر في الإنسان. يعني أي شيء تأكل حرام يطلع على صحتك، شوي توقف الكلى عندك، شوي الكبد يطلع معك ورم سرطاني، شوي الرئة تعبانة، شوي القولون التهب، هذا كله ترى أكثر أكل حرام، وبعضهم بلاء. إحنا ما نقول من مرض هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، يمكن الله بيرفع درجته، يمكن الله بيطهره من ذنوبه، وممكن الله يعاقبه، لأن البلاء جبر وكسر، ممكن الله يجبر نقص فيك في هذا البلاء، فيجبر الله نقصك، تكون أنت مثلا عندك نقص، عندك خلل، الله بيرفع درجتك، الله بيكافئك فيبتليك كما يبتلي الله تعالى الأنبياء. وممكن أصلا الله تعالى يكسرك، يعني يبي الله سبحانه وتعالى يعذبك على ذنب فعلته فيصيبك بالبلاء. فأهل البلاء مو كلهم على وتيرة واحدة حتى تكون الأمور واضحة، لكن بعض الناس الله يعذبهم بأموالهم في الدنيا، الله تعالى يريد أن تزهق أنفسهم وهم كافرون، يعني من كثر ما يفعل الإنسان الحرام يؤثر هذا الحرام في جسده، وبعدين يؤثر على عيالك، بعدين لا يستجاب دعائك، بعدين ما توفق في حياتك، بعدين ما تلقى البركة في فلوسك. ولذلك يتجنب الإنسان كثر المستطاع الحرام ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى وينقي نفسه. قليل من الحلال خير من كثير من الحرام، في الخلوة البعد عن الحرام، يعني مراجعة نفسك شوية، تراجع نفسك مرة أخرى. في الخلوة بعد خامسا عن العادات السيئة، في عادات سيئة يسويها الإنسان مثل حرق الوقت، ايش كثر الناس تضيع أوقاتها. شوف أنت لو اعتكفت وخليت بس يوم واحد، من ما أقول لك خمسة أيام، يوم واحد، راح ترى عندك فراغ كبير من بعد العشاء إلى الفجر قاعد أنت في المسجد. أنا ما أقول لك والله أنت قاعد في المسجد عاطل باطل، لا، لكن اقعد اذكر الله عز وجل، راجع حساباتك، تفكر في نفسك، خل قلبك يحيى، اذكر الله خاليا، فكر بآخرتك، شوف الفراغ. هذه العادات السيئة اللي نضيعها احنا، راح يكون عندك فراغ من العشاء إلى الفجر، صلي التراويح ترتاح، راح تصلي القيام، راح يكون عندك فراغ من الفجر إلى الظهر إذا ما عندك دوام مثلا، راح يصير عندك فراغ من الظهر إلى العصر، من العصر إلى المغرب، من المغرب إلى العشاء، هذا كلها أوقات بعاداتنا السيئة كنا نقتلها من خلال الطلعات، من خلال التمشي. واحد يقول عندي فراغ، عندي فراغ، وقتي ما أدري شو أسوي بوقتي، ميت أنا من الفراغ، هذه عادات سيئة قاعد نقتلها. عندنا من العادات السيئة كثرة النوم، هذه عادات سيئة، الأكل وغيرها من العادات السيئة، تغير هذه العادات، نمط حياتك يتغير إذا اعتكفت وإذا خلوت لله تعالى. حتى مو بس هذا، حتى فراشك يتغير، بدل ما تنام على فراش حرير وديباج وريش نعام وبيت وسنترال، تعال يا أخي نام على الأرض، غير فراشك، شوف يعني كيف أن حياتك تتغير، كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم، ينام على الحصير يؤثر في جنبه، ووسادته عبارة عن جلد حشوها ليف محشوة بالليف، التبن يعني حتى الحيوانات ما تأكله، هذه الوسادة التي ينام عليها حتى أثر الحصير في جنبه. غير فراشك، تعال المسجد ونام شوية على الأرض بدل ما تنام على الديباج، راح تتغير عاداتك، يصير فيك خشونة، يصير فيك قرب إلى الله، قلبك ينهض من هذا النوم، الرفاهية التي تعيش بها تتغير شوية بحياتك، تشعر بأن قلبك كان ميتا فحيا، بهذه المستشفى، مستشفى حياة القلوب، فتتخلص من كثير من العادات السيئة المتعلقة بالطعام ومتعلقة بالمنام ومتعلقة بخلطتك بالناس وحرق وقتك. تتغير هذه العادات من خلال خلوتك بالله عز وجل. سابعا، في الخلوة والاعتكاف بعد عن المخالطة، فإن المخالطة من أكثر ما يضعف قلب الإنسان. مخالطة يعني كثرة الناس، فإنك في المسجد تعتزل وتبتعد عن الناس وتكون أنت لحالك أو مع 5-6 موجودين في المسجد، وهذه صحبة جديدة تمد يدك لها تستعين بها بعد الله عز وجل في طريق مسيرك إلى الله سبحانه وتعالى. في الخلوة وهو أهم من ذلك الحرص على العبادات. ترى المعتكفين ما تطفهم صلاة، مو يعني إيمانهم قوي، لا يستحون، ما يقدروا ينامون. شباب المعتكفين في هذا المسجد بفضل الله أكثر من 30 واحد، كلهم عيالكم ترى، لكن ولا واحد طوفه صلاة، لأن ينامون هنا في المسجد. ما يمكن تدخل صلاة الظهر ونايم، لازم يقومون يستحون من الناس. فلا تفوته عبادة، هذه فائدة الاعتكاف والخلوة، ما تفوتها عبادة. صلي سنة الفجر، بعدين يصلي الفجر، بعدين يقعد يقرأ قرآن، بعدين يصلي الضحى، بعدين يصلي سنة الظهر، بعدين يصلي الظهر، بعدين يصلي سنة الظهر البعدية، بعدين سنة العصر القبلية، بعدين العصر، بعدين بعد ذلك سنة المغرب القبلية إن أراد أن يصلي، بعدين المغرب، بعدين سنة البعدية، بعدين المغرب العشاء القبلية، بعدين العشاء، بعدين سنة البعدية، بعدين صلاة التراويح، بعدين يرتاحون قليلا، بعدين يقومون يصلون القيام، بعدين يصلون الوتر، بعدين يتسحرون جماعة. هذه كلها عبادات، هذه كلها تزيد في إيمانك. لو إيمانك صفر يصير 100، بس يوم واحد لو إيمانك صفر يحيا قلبك مرة ثانية. أولا، لم تفتك صلاة، لم تفتك تكبيرة إحرام، لم تفتك جماعة، لم يفتك صف أول، لم يفتك ذكر. هذه كلها أنت قاعد تحرص، هذه كلها تزيد إيمانك، هذه كلها تزيد في الإيمان وترفع في الحسنات، فيرتفع إيمانك بسرعة بسرعة بسرعة، يرتفع إيمانك. الدليل أنك تشعر باللذة، تشعر بالفرحة، تشعر بالسعادة. شوف الشباب، يا ليت تزورونا، تعالوا على الفطور هني، شوف الشباب ايش كثرهم، شوف الفرحة اللي في وجوههم، شوف الابتسامة. خلك من الفطور، تعالوا حق صلاة القيام، لا بدينا القيام الساعة 1:15 أو وقفنا بعد 4 ركعات، شوفوا البهجة في وجوه الشباب، شوفوا الضحكة والابتسامة، شوفوا الفرح والسرور. هذه ليست حياة الأجساد، هذه مرآة انعكاس القلوب. هذا القلب لما يضحك ينعكس على بهجة النفس، صير النفس حلوة، صير واحد مستانس، صير واحد فرحان، لو شايل هموم الدنيا كلها لكن تلقاه مستانس وفرحان. هذه مرآة انعكاس القلوب. لما حيا القلب ابتهج الجسد، لما حيا القلب تحكم في العين، تحكم في اليد، تحكم في الرجل، تحكم في اليد. صاروا يقضون أوقاتهم بالضحك وبالأنس مع بعض. أسقط الله سبحانه وتعالى عنهم هذه الذنوب وهذا الران الذي كان على القلوب. لأجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على الاعتكاف، ما يخلي الاعتكاف، كان يحرص 10 أيام يقعد في المسجد، يخلي كل شيء ويجلس، يحط له خيمة ويقعد في المسجد، يسبح، يذكر الله، يستغفر، حرص على الصلاة، الذكر. حتى أن جبريل يأتي له داخل المسجد، جبريل يأتي له في خيمته يقعد يراجع معه القرآن. طبعا الناس ما يشوفونه، يراجع مع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله من أوله إلى آخره. اقرأ الآية الفلانية، اقرأ الآية، شيل الآية الفلانية حطها بعد الآية الفلانية، شيل الصورة الفلانية حطها بعد الصورة الفلانية، الآية الفلانية رجعها حطها قبل الآية الفلانية. هذا كله ترتيب داخل قلب النبي صلى الله عليه وسلم. سنقرئك فلا تنسى، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. خلك إحنا الرتبة في صدرك. فكان يعيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، يختم مرة، يختم مرتين، مرة اعتكف 20 يوم قاعد في المسجد صلى الله عليه وسلم. حتى من كثرة ما رأى الناس حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف، قالت عائشة: يا رسول الله تسمح لي اعتكف؟ طبعا المسجد مو دورين، مسجد صغير، ربع مسجدنا هذا، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فسمح لها النبي صلى الله عليه وسلم، حطت لها خيمة. قالت حفصة: يا عائشة، النبي يحبك، قولي لي يسمح لي حط لي خيمة. فاستأذنت، فقال حطوا لها خيمة. حطت، شوف الحريم لما رأوا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف وفائدته في صفاء القلوب وجلائها، اعتكفوا في المساجد. قالت حفصة: استأذنت له، حطت لها خيمة. قامت زينب قالت: بعدين حطوا لي خيمة. فحطت لها خيمة. قامت أم سلمة حطت، صار المسجد كله خيام حريم، مسجد هذا صار فيه خيام حريم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فرأى الخيام، خيمة، خيمتين، 3-4. قال: خيام من هذه؟ قال: يا رسول الله حريمك، بعد شو نسوي؟ يبون يعتكفون معه. فقال: آل بر أردنا، يعني يبون البرهم ويبون التقوى ولا غيره، أن عاش اعتكفت بيعتكفون، شيلوا الخيام كلها. ومن أدبه صلى الله عليه وسلم، أبوه، أبوه يعني حريص، النفس ما يبي يكسر خاطر أحد، ومن أدبه قال شيلوا خيمتي حتى معاهم، مع أني ماني ملزوم فيهم، كيف يروحون بيوتهم؟ قال حتى خيمتي شيلوها بطلنا، ما احنا معتكفين عشان لا يزعلون، فأزيلت الخيام حتى خيمة النبي، قال ماني معتكف السنة هذه. فلما انقضى رمضان اعتكف صلى الله عليه وسلم 10 من شوال، شوف حرصه ما ضيع الاعتكاف، اعتكف 10 من شوال. هو صحيح كان يعتكف يريد ليلة القدر، لأن العبادة فيها تعدل 1000 شهر، 83 سنة، فأرادها، لكن مع ذلك أراد حياة قلبه صلى الله عليه وسلم في هذا الاعتكاف. لذا أيها الأخوة أنصحكم جميعا جربوا الاعتكاف، ما يضرك، على قولة إخواننا المصرية أصلح النية، إخواننا المصريين أصلح النية وهات البطانية، جيب بطانيتك وتعال المسجد، تعال جرب الاعتكاف شوي، بعد عن بيتك، بعد عن المدام شوي، 24 ساعة قاعد معاها، خل تحس فيك، خل تحبك يا أخي، بعد عنها، تشعر بغلاوتك ومعزتك لما تروح بعيد عنها، خل تشعر بأن زوجها بدأ يميل إلى الدين بدل ما مجابل التلفزيون ولا قاعد مجابلها 24 ساعة ولا طالع في الدواوين، خل تشعر بأنه اقترب من الله. أنا كلامي على الكبار أكثر من كلامي على الصغار، صغار ما شاء الله في سن الشباب ما تارسين المساجد، لكن أنت الكبار تعال خميس وجمعة بس، أنا ما أقول لك سبت جمعة وسبت عطلة، يلا عندك خذ فراشك وتعال إلى المسجد، خذ لك زاوية وقعد، فطور ببلاش تعال فطر، سحور بعد ببلاش، مسجد مفتوح جزاهم الله خير، وزارة الأوقاف فتحوا المسجد للمعتكفين، وهذه عادة حميدة بفضل الله تعالى جرى عليها الناس في هذه البلد، إن شاء الله إلى أن تقوم الساعة لا تتغير. تعال جرب المسجد، غير فراشك، فراش غير الفراش راح يصير، أكل غير الأكل، ما دامت بناتك يحنون عليك، إخواننا المعتكفين المزوجين كل ساعة بناتهم يدقون عليهم، يبوا وينك، يبوا اشتقنا لك، يبوا بنعتكف معاك، عيالك راح يحبونك، يأتون للمسجد يعتكفون معك. جرب الاعتكاف يوم واحد بس، جربه بحياتك، راح تجد أنك أوقفت عجلة الحياة وبديت تنتبه لعلاج قلبك. إحنا ضايعين، إحنا مو صوب القلب، الناس كلها ترى صوب الجسد، الناس تعالج أبدانها، عند ضعف بصر، عند ضعف سمع، الركبة عورة مع ديسك في ظهره، الكلى ضربت معاه، الرئة شوي تعبانة، التهاب في القولون، بداية سرطان، هذه كلها أمراض جسد، لكن الأهم علاج قلبك، لازم تعالج قلبك. الله يوم القيامة ما ينظر إلى أجسادنا وإنما ينظر إلى قلوبنا، من جاء ربه بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب. الله يطالع قلوب الناس، إن الله لا ينظر إلى صوركم، ما ينظر إلى أجسادكم، ما ينظر إلى أنسابنا، ما ينظر إلى شهاداتنا، ما ينظر إلى أموالنا، ينظر إلى قلوبنا. طالع الله قلبك، هذا القلب مرآة، لازم يصير نظيف، لأن كل سيئة تكتسبها تصير نقطة سوداء في قلبك، كل سيئة نقطة 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 نقطة، بعدين يصير القلب أسود مرباد كالكوز مجخية، لا يعرف معروف ولا ينكر منك. وين عالجة؟ وين عالج قلبي أنا؟ وين أروح أي مستشفى تعالج قلبي؟ ما في مستشفيات تعالج قلبك ولا طبيب يعالج قلبك. يعالج قلبك القرآن، يعالج قلبك المساجد، يعالج قلبك الذكر، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. شوفوا أنفسكم الآن، الله ينزل عليكم السكينة، ينزل عليكم الرحمة، تغشاكم الملائكة، تحفكم، هذه حياة للقلوب، هذه المساجد تحيي القلوب. ولذلك تزود، احي قلبك، بعدين روح حياتك، عيش حياتك، ما حد يقول لك انقطع عن الدنيا، لكن انسحب مؤقتا من هذه المشاكل، اقعد مع نفسك، حاسب نفسك، راجع نفسك، فكر باخرتك، الى متى انا؟ ليش انا ليمتى فلوسي بالربا؟ ليمتى انا مقترض رب؟ ليش ما اعدل حساباتي مع الله عز وجل؟ ليمتى بناتي ضايعين؟ ليش ليمتى المدام مو محجبه؟ بناتي ما يصلون، عيالي ما يعرفون المساجد، على قطيع مع امي، ما حاكي اخواني، زعلان مع جيراني، طيب ليمتى؟ ليمتى انت رايح؟ ليمتى انت بهالحاله هذه؟ هذه قاعد مع نفسك، راجع نفسك، فكر، بالطريقه هذه يستطيع القلب ان يحيا مره، ينهض قلبك، ينهض ميت القلب. شوية قراءة قرآن، شوية فطور مع الشباب أو مع الناس المعتكفين، شوية صلاة تراويح، شوية صلاة قيام، شوية دعاء، شوية بكاء، يزيد إيمانك تقطر دمعتك، إذا ما يزيد إيمانك ما تقطر دمعتك. أنا دائما أضرب مثال، أقول الإيمان هو اللي يحرك قلب الإنسان، إيمان مثل البنزين، ماكو بنزين أنت سيارة عطلانة، اسمك سيارة لكن ما منها فايدة. الإيمان مثل الكهرباء، هذه ثريا إذا ما فيها، أو هذه الثريا أو الضوء ماكو كهرباء ما منها فايدة، ما تفسد منها شيء، تصير بالليل مظلمة ظلمة، لازم كهرباء. أنت من غير كهرباء طافي ما منك فايدة، أنت من غير إيمان مجرد إنسان جسد ولحم، جثة ليست روح، تحتاج إلى بنزين، تحتاج إلى طاقة، تحتاج إلى إذا جات الكهرباء كلك تشتغل. شوف أنا دائما أضرب مثال، أقول ليش الناس في رمضان يزيد إيمانهم؟ ليش إذا قرأ الإمام القرآن الناس يبكون؟ شوف المساجد الآن، شوف الحرم، ناس يصيحون مع أن القرآن هو القرآن، ما أتى بآيات جديدة، والإمام هو الإمام ما تغير، نفس الإمام. اللي تغير إيمان الناس، إيمانهم زاد لأن بدأوا يزيدون في الطاعات، ولذلك زاد إيمانهم، قام يصلون، يعتكفون، يقرؤون القرآن، يصومون، يفطرون الصائمين، يصلون السنة القبلية والبعدية، زاد إيمانهم. لما زاد إيمانهم اشتغلت السيارة، خلاص اشتغلت سيارة، اتشبت الليتات والإضاءة، اشتغل التكييف في الداخل، قامت تمشي السيارة، صارت سيارة حية، حتى إذا كان عليها وسخ تطايرت الأوساخ، إذا طير طاب عليها طار الطير، لأن حيت هذه السيارة. ترى نفس الشيء الإنسان، قلبك معشش هالقلب هذا، شوف عدد الذنوب التي عششت على قلوبنا، إذا اشتغل قلبك طار كل الأوساخ، طارت وتنظف القلب وحي هذا القلب. ذلك يا أخوة أنصحكم بالاستفادة من الاعتكاف والمعتكف في هذه الليالي الفاضلة، هذا غير ليلة القدر. بعد إذا أدركت ليلة القدر كأنما عبدت الله 83 سنة، الله يحسب يضرب لك 83 سنة، لو ذكرت الله في هذه الليلة كأنك قاعد تذكر الله 83 سنة، لو صليت لله في هذه الليلة ركعتين كأنك صليت لله 83 سنة. هذه أجور مضاعفة لهذه الأمة المباركة. نسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير. أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين، وبعد. أعود فأذكركم، أذكركم بفضل الخلوة، ففي الخلوة سلوة، تسلو بنفسك وتسلو بالله تعالى، وفي الخلوة جلوة، يعني الله تعالى يجلي عما في قلبك من الران وما في قلبك من الأمراض، الله ينظفه في هذه الخلوة. وفي الخلوة علاج لكثير من المشاكل، وبعد عن الرياء، وبعد عن الغيبة، وبعد عن مناظر الحرام، وبعد عن سماع الحرام، وبعد عن أكل الحرام، وبعد عن العادات السيئة. وفي الخلوة قلة طعام، وقلة منام، وقلة كلام، وقلة أنام. وفي الخلوة بعد عن المخالطة السيئة. وفي الخلوة إراحة للقلب المجهد التعبان. وفي الخلوة ترك للطبائع السيئة التي تجلب الذنوب. وفي الخلوة بعد عن الخصومات والفتن. وفي العزلة راحة، وراحة للقلب وحفظ لحسناتك. وفي الخلوة قطع عن علائق الناس واتصال بالله سبحانه وتعالى، بل كانت هذه طريقة الأنبياء، بل هو الذي دعا إليه الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. دعوة للجميع أن يجربوا ما دعا إليه نبيكم صلى الله عليه وسلم، الاعتكاف أو الخلوة أو البعد عن مخالطة الناس، والتفكير بالحسنات والتفكير بالآخرة، والبعد عن البيت، وتغيير فراشك، تغيير أصحابك، تغيير أكلك ولو ليوم واحد. والاعتكاف لا يحد بطول ولا بقصر، تقدر تعتكف من الظهر إلى العصر بهذه النية، تقدر تعتكف من العصر إلى المغرب، تقدر من المغرب إلى غد الفجر. حريم حريم صاروا أحسن منا، عندنا 30 بنت اعتكفوا هنا، 30 بنت من يوم 10 رمضان إلى 20 رمضان، لكن اعتكافهم كان من الظهر إلى العصر إلى المغرب، من صلاة الظهر يدخلون إلى قبل الفطور يمشون، جالسين فوق هنا عندنا أكثر من 35 بنت زام خلصوا الآن من 10 رمضان إلى 20 رمضان، تركوا بيوتهم أمهات يجلسون يقرؤون القرآن، عندهم دروس، عندهم ذكر، يحضرون درسنا العصر نسوي لهم درس، 10 أيام وهم يعتكفون لله كما فعلت أمهات المؤمنين، لكن في وقت محدود من الظهر إلى قبيل المغرب، بعدين يروحون بيوتهم. جرب أنت، الاعتكاف لا يحد بحد، وإنما على حسب نيتك، صبح، ظهر، عصر، يوم، يومين، 10 أيام، فإنك تصل بعد ذلك إلى صفاء القلب. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لصلاح قلوبنا وإلى معالجة ما في نفوسنا من الشرور. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، اجعلنا يا ربي هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. يا رب قنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، من أراد بنا سوءا والمسلمين فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره، واهدنا لأحسن الأعمال والأقوال والأخلاق، واصرف عنا سيئها، لا يهدي لأحسنها ولا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، ارفع رايتهم، حقق غايتهم، انصرهم على عدوك وعدوهم، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.